الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن تقواه خير زادٍ ليوم المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدَّمت لغد، واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيءٌ عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. واعلموا رحمكم الله ان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، لا نزال نتقلب في هذه الأيام المباركة التي عظم الله شأنها ورفع مكانتها، ألا وهي أيام عشر ذي الحجة، تلك الأيام الفاضلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العمل الصالح في غيرها. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه أحمد وأصحاب السنن بسندٍ صحيح. وقد مضى جل هذه الأيام، فمن كان فيها محسنًا فليزدد من الإحسان وليسأل الله القبول، ومن كان فيها مقصِّرًا ومفرِّطًا فليتدارك ما بقي منها، فقد بقي منها أفضل أيامها وأكرمها على الله تعالى. هذا اليوم هو يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم علينا به النعمة، حيث نزل فيه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم عرفة الذي هو ركن الحج الأعظم، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. يوم عرفة الذي تُغفَرُ فيه الزلَّات، وتُكفَّرُ فيه السيئات، وتُقالُ فيه العثرات، ويُعتِقُ الله جل وعلا من شاء من عباده من النار. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يومٍ أكثر من أن يُعتِقَ الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يُباهي بهم الملائكة فيقولُ: ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. ويشرع يا عباد الله، يشرع فيه للحجاج كثرة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وحسنه الألباني. أما من لم يكن حاجا فإنه يشرع له صيام يوم عرفة، ففي ذلك الأجر العظيم، فقد قال عليه الصلاة والسلام عندما سُئل عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يُكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. والصيام له أجر عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفاً، فكيف بصيام يوم عرفة؟ ويشرع يا عباد الله في هذه الأيام المباركة، يشرع التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة،
فيكبر المسلمون بعد الصلاة ويرفعون أصواتهم به، وصفته أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويبدأ وقت التكبير المقيد من فجر يوم عرفة لغير الحاج، ومن ظهر يوم النحر للحاج. أيها المسلمون، كذلك بقي من هذه الأيام المباركة يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله تعالى، رفع الله قدره وأعلى ذكره وأقسم به في كتابه الكريم، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر، وسماه يوم الحج الأكبر. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. وجعله عيدا للمسلمين، فيه ينتظم عقد الحجيج على صعيد منى، ويفرح المسلمون به في شتى بقاع الأرض. في هذا اليوم العظيم يتقرب المسلمون إلى ربهم بذبح ضحاياهم اتباعا لسنة الخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فالأضاحي يا عباد الله شعيرة عظيمة وسنة قويمة، قد ورد الفضل العظيم لمن أداها، وهي سنة مؤكدة في حق القادرين عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. رواه مسلم. فمن نوى أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، ويجوز له أن يصبغ شعره بغير السواد، لحديث: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. واعلموا رحمكم الله أن للأضاحي شروطا وأحكاما لا بد أن تستكملها حتى تكون مقبولة تامة. فمن شروط الأضاحي أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، فمن الإبل ما تم له 5 سنوات، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة كاملة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر. ومن شروط الأضاحي يا عباد الله أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. رواه ابن ماجة بسند صحيح. ومعنى الكثيرة التي لا تنقي أي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال. ويقاس على هذه العيوب يا عباد الله ما كان مساويا لها أو أعظم منها، مثل مقطوعة الرجل والعمياء وغيرها. ومن شروط الأضاحي أن تذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعا، ويبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل العيد فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. رواه البخاري ومسلم. ويمتد وقت ذبح الأضحية إلى غياب الشمس من 3 أيام التشريق، وهو اليوم 13 من شهر ذي الحجة. وعلى هذا فيكون وقت ذبح الأضحية 4 أيام يوم العيد، و3 أيام بعده وهي أيام التشريق. والأفضل أن تذبح نهارا، ويجوز ذبحها ليلا، وتجزئ الشاة في الأضحية عن الرجل وأهل بيته، وأما الإبل والبقر فتجزئ عن 7 أشخاص. وينبغي للمسلم أن يختار الأكمل من الأضاحي في جميع صفاتها، وأن تكون من مال طيب حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الأمور التي ينبغي للمسلم أن يراعيها عند ذبح أضحيته التسمية والتكبير عند الذبح، فيقول: بسم الله والله أكبر، وإحسان الذبح بحد الشفرة، وإراحة الذبيحة، والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر متجهة إلى القبلة. والأفضل في توزيع الأضاحي أن تكون 3، يأكل 3، ويتصدق بثلث، ويهدي 3. فلا تحرموا أنفسكم يا عباد الله ثواب الله وأجره في هذه الأيام المباركة، فاستكثروا من الطاعات والأعمال الصالحات، واسألوا الله القبول والتمام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه الداعي إلى رضوانِه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واحمدوه واشكروه على نعمه العظيمة وآلائه الجزيلة. ففي هذه الأيام المباركة يجتمعُ الحُجَّاجُ من كل حدبٍ وصوب ليؤدُّوا مناسِك الحج والعُمرة، يتفرغون إلى الله استجابةً لأمره، يأتون من كل فجٍّ عميق ليشهدوا منافع لهم. فسلامٌ عليهم وهم يلبسون ثياب الإحرام مُلبِّين: لبَّيك اللهم لبَّيك، لبَّيك لا شريك لك لبَّيك. وسلامٌ عليهم وهم يطوفون بالبيت العتيق، وسلامٌ عليهم وهم يقفون بين الحطيم وزمزم، وسلامٌ عليهم وهم يسعون بين الصفا والمروة، وسلامٌ عليهم وهم يقفون في صعيد عرفات مُلبِّين مُنيبين خاضعين خاشعين متذلِّلين منكسرين، وسلامٌ عليهم وهم يبيتون في مشعر مُزدلِفة، وسلامٌ عليهم وهم يرمون الجمرة وينحرون هديهم ويحلقون رؤوسهم ويبيتون في منى. سلامٌ على تلك الوجوه مع اختلاف رؤوسهم مع اختلاف ألسنتهم وألوانهم، وهي تلهج بالتلبية وتوحيد الله جل وعلا. لباسهم واحد ونداؤهم واحد، يدعون ربًا واحدًا لا تختلف عليه تلك اللغات ولا هاتيك اللهجات ولا تنوع المسؤولات ولا تعدد الرغبات، يجيب الداعين ولا يخيب الراجين ويعطي السائلين. فسبحان من جمع هؤلاء الخلق الذين أتوا من شتى بقاع الأرض في مكان واحد على اختلاف ألوانهم وألسنتهم، راغبين في المغفرة وقبول العمل. فما أعظم فضل الله جل وعلا على عباده. أيها الحجاج، إليكم هذه الوصايا: الوصية الأولى تقوى الله جل وعلا وإخلاص العمل لله، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وفي سائر العبادات، حيث قال: لتأخذوا عني مناسككم. الوصية الثانية: أن يقدم الحاج بين يدي حجه توبةً نصوحًا من جميع المعاصي والذنوب، يقلع فيها عن الذنوب جميعها، ويندم على ما مضى من فعلها، ويعزم عزمًا صادقًا ألا يرجع بعد الحج إليها، وإن كانت هذه المعاصي مما يتعلق بأموال الناس وأعراضهم، فيجب عليه أن يردها إليها يردها إليهم أو يطلب المسامحة منهم. وليحذر أن ينطلق إلى حجه وهو ظالم، فربما تبعته دعوة مظلوم وهو لا يعلم. الوصية الثالثة: الاستعداد للحج بالعلم النافع والتفقه في أحكامه على وجه واسع، والرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عما يشكل، واقتناء ما لا بد منه من كتب الحج حتى يعلم الحاج ما يجهل. وإن الجهل بأحكام الحج كثيرًا ما يكون سببًا في وقوع الحاج في بعض محظورات الحج أو مبطلاته، أو تضيع بعض أركان الحج أو واجباته، مما يؤثر على حجه ونسكه. الوصية الرابعة: أن يكتب الحاج قبل أن يسافر وصيته، التي يبين فيها ما عليه من الديون والحقوق وما له، فإنه لا يدري لعله لا يرجع من سفره. الوصية الخامسة: أن يختار الحاج رفيقا صالحا وصاحبا تقيا ورعا يرافقه في حجه ويشد أزره في إتمام نسكه وإتقانه، فإن هذا من أسباب توفيقه وبعده عن الوقوع في الخطأ في حجه، وخاصة إذا كان المصاحب من أهل العلم وطلبته والمرء على دين خليله. الوصية السادسة، وهي من الوصايا المهمة والنصائح المؤكدة العظيمة التي يوصى بها حجاج بيت الله الحرام، وخاصة في مواطن الضيق والزحام، وهي التحلي بالتؤدة والرفق واللين والأناة مع الصبر والحلم والحذر من إيذاء عباد الله، ولا سيما إذا كان هذا الزحام من أجل فعل سنة كاستلام الحجر وتقبيله، أو كان الفعل مما يتسع وقته ويمكن في غير وقت الزحام فعله كرمي الجمار ونحوه، وكذلك التعاون مع رجال الأمن وعدم مخالفة أوامر وتعليمات الجهات المنظمة في الحج، فإن ذلك مما يحفظ حجاج بيت الله من الوقوع في كثير من الرزايا بإذن الله. وصدق عليه الصلاة والسلام إذ قال كما في صحيح مسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وكان في سيره في حجه يأمر بالسكينة أصحابه فيقول لهم كما في صحيح مسلم: أيها الناس، السكينة السكينة. وحذرهم من إيذاء إخوانهم ولو كان ذلك حرصاً منهم على طاعة ربهم. فقال للفاروق عمر رضي الله تعالى عنه كما روى أحمد في مسنده: يا عمر، يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. الوصية الثامنة: إذا وصلت إلى البيت الحرام وتحللت من الإحرام، فاحرص بعد أداء الفرائض والواجبات على الإكثار من نوافل الطاعات في تلك البقاع الطاهرات والأيام الفاضلات، فأكثر من ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن ومن الدعاء والبذل والإحسان، فإن العمل الصالح مضاعف في ذلك المكان. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وابن ماجه: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وكما تحرص على الطاعات والقربات فاحذر من الوقوع في المعاصي والسيئات، فإن الذنب في ذلك المكان مغلظ، كما أن العمل الصالح مضاعف. وقد حذر سبحانه من الظلم والمعصية في البلد الحرام، فقال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فاحفظ أخي لسانك عن الغيبة والجدال والخصام، واحفظ بصرك عن النظر إلى الحرام، واحفظ سائر جوارحك من كل ما يغضي بالملك الديان، ولتكن التقوى شعارك وخوف الله سبحانه دثارك، وضع نصب عينيك قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أيها المسلمون، لقد أضلنا عيد الأضحى المبارك، فاعلموا أن للعيد آدابا وأحكاما ينبغي للمسلم أن يراعيها، منها المحافظة على صلاة العيد مع الجماعة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها وداوم عليه الصلاة والسلام عليها، ولم يتركها في عيد من الأعياد، حتى أنه أمر بخروج النساء والعواتق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها هو وأهل بيته ولا يفرط فيها، فيشهد الصلاة والخير ودعوة المسلمين. ومن آداب العيد يا عباد الله أن يخرج إلى صلاة العيد على أحسن هيئة، متطيبا لابسا أحسن الثياب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما النساء فيخرجن إلى صلاة العيد بغير زينة ولا طيب. ومن آداب العيد أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا، وأن يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر، وأن يُكثِرَ من التكبير في يوم العيد، ومن آداب عيد الأضحى خاصَّة ألا يأكل شيئًا حتى يُصلِّي العيد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. ومن آداب العيد يا عباد الله صلة الأرحام وزيارة الأقارب والأصدقاء، فإن صلة الأرحام من أجل الأعمال وأفضلها. قال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من عادى مريضًا أو زار أخًا له في الله ناداه منادٍ أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلًا. رواه الترمذي وابن ماجة بسندٍ صحيح. وينبغي للمسلم وهو يعيش فرحة العيد مع أهله وأقاربه ألا ينسى اليتامى والمساكين الذين فقدوا الأبوة وعطفها، فيرعى اليتامى ويعطف على المساكين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. اللهم وفقنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا، واحفظ الحجاج والمعتمرين، وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، واجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا. اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم من أراد حجاج بيتك بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم شل أركانه وأخرس لسانه، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والزيغ والشر والفساد يا رب العالمين. اللهم اجعله سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، سدده في أقواله وأفعاله، واحفظه في حله وترحاله. اللهم اجعله دائما شامخا عزا للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق الحجاج لحج بيتك الحرام، وتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا، واجعل سعيهم سعيا مشكورا، واجعل ذنبهم ذنبا مغفورا، واجعلهم عائدين لأهليهم كما ولدتهم أمهاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.